أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا 30 إن شاء الله تعالى مع الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. نحن فيه مع سورة البقرة، في صدر سورة البقرة مع الآية 3، وتحديدا مع قول الله تعالى ويقيمون الصلاة، بعد أن ذكرت لحضراتكم تفسير قول الله تعالى الذين يؤمنون بالغيب، وأوردت مجمل كلام المفسرين في الآية أو في الصفة. كذلك كان الكلام على سبيل الإجمال، لأنه سيأتي إن شاء الله تعالى في مواضع من القرآن على سبيل التفصيل. فالإيمان بالغيب يشمل الإسلام كله، والإيمان بالغيب يشمل القرآن كله. والإيمان بالغيب هو إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. إذن هذه القضايا الكبيرة العظيمة لم يكن مستطاعا أن نفصل القول فيها هنا، فنستغرق فيها شهورا، ونحتاج فيها إلى موسوعات تخرجنا عن نطاق التفسير إلى باب آخر كأبواب العقيدة مثلا. والعقيدة بفضل الله تعالى لنا فيها باع طويل، فلطالما شرحت ركائز الإيمان الست، ولطالما عرجت عليها بمعنى الشهادتين مستقلتين، وجعلت ذلك في صفحتي وقناتي ليرجع طلاب العلم إلى هذا عندما يريدون منهجا تفصيليا لمثل هذا. فإذا أردنا أن نفسر الذين يؤمنون بالغيب تفسيرا تفصيليا، فدون ذلك الشهور الطوال والأسفار الكثيرة، لكن نشير في مجال وفي مكان ونفسر في مكان آخر ما بين الإجمال والتفصيل إن شاء الله تعالى. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، نحن إذن في هذا اللقاء إذا قدر الله عز وجل ذلك، إذا استطعنا أن نجمل القول حول يقيمون الصلاة فعلنا، وإلا فعلى حسب ما يريد الله سبحانه وتعالى، لأن مثل هذا يحتاج إلى قدر من الاهتمام. فقول ربنا عز وجل ويقيمون الصلاة نأخذ منها المعاني المجملة والموجزة ثم نتوسع فيها بصورة موجزة، وإلا فتفصيل القول فيها أيضا في يقيمون الصلاة يحتاج منا أن نخوض غمار الفقه على شاكلة ما فعل الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، فتوسع في هذه الجزئية من الآية توسعا كبيرا يذكر فيها مسائل كثيرة. استشعرت معها أني خرجت من التفسير إلى الفقه، ولا نريد أن نخرج بهذا الشعور من تفسير إلى فقه، إنما ندع التفصيلات الفقهية في بابها وفي علمها المتخصص بها. ويقيمون الصلاة اعتاد أهل العلم أن يلفتوا النظر إلى المعنى اللغوي قبل المعنى الشرعي، فالصلاة لغة الدعاء، الصلاة لغة الدعاء، وذلك في مثل قول الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، صل عليهم أي ادع لهم إن دعاءك رحمة بهم. وفي الحديث والصلاة عليهما بمعنى الدعاء لهما، فإذا الصلاة في اللغة من الدعاء، وهي في الشريعة أقوال وأفعال مخصوصة في أوقات مخصوصة، أقوال وأفعال مخصوصة في أوقات مخصوصة. والتعريفات الاصطلاحية اجتهادية تقبل الزيادة والنقصان، وهذا المعنى يقرب حقيقة الصلاة من حيث أدائها، أقوال وأفعال مخصوصة في أوقات مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وسميت الصلاة صلاة في المعنى المشهور لأنها صلة بين العبد وربه، فالمصلي موصول الصلة بالله، وتارك الصلاة مبتوت الصلة بالله، لا يبالي الله عز وجل به في أي أودية الدنيا هلك. وقيل سميت بذلك لرفع الصلى، وهو مغرز الذنب من الفرس، أو أنها من صليت العود إذا لينته، فالمصلي تلين جوارحه ويخشع قلبه. والصلاة مبنية على السؤال والدعاء والصلاة. الصلاة مبنية على السؤال والدعاء. ويقيمون الصلاة، أريد بها جنس الصلاة، وعلى رأسها الصلوات الخمس المفروضة، وبما أنها يراد بها جنس الصلاة فلا تنحصر في المفروضة بل وتكون معها النافلة أيضا. وجاء في معنى إقامتها أنها تمام فعلها على الوجه المأمور به، قاله ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد. وأنه المحافظة على مواقيتها ووضوئها وركوعها وسجودها، قاله قتادة ومقاتل. وبمعنى إدامتها فالعرب تقول في الشيء الراتب قائم، وفلان يقيم أرزاق الجند أي يديمها، قاله ابن كيسان. ويقيمون الصلاة، قال ابن كثير رحمه الله تعالى، في هذا المعنى أي يقيمون الصلاة بفروضها، نقلا عن ابن عباس رضي الله عنهما، أو هي إقامة الصلاة إتمام الركوع والسجود والتلاوة والخشوع والإقبال عليها فيها. وقال قتادة إقامة الصلاة المحافظة على مواقيتها ووضوئها وركوعها وسجودها. وقال مقاتل بن حيان إقامتها المحافظة على مواقيتها وإسباغ الطهور فيها وتمام ركوعها وسجودها وتلاوة القرآن فيها والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا إقامتها. أيضا قال ابن السعدي رحمه الله في تفسير الكريم المنان، تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن، مشهور بتفسير السعدي، قال يقيمون الصلاة أي يفعلون، لم يقل يفعلون الصلاة أو يأتون بالصلاة، لأنه لا يكفي فيها مجرد الإتيان بصورتها الظاهرة. يعني فرق بين أداء الصلاة وبين إقام الصلاة، فكثيرون منا يصلون وقليل منا من يقيم الصلاة. إقام الصلاة لا يكفي فيها مجرد الإتيان بصورتها الظاهرة، فإقامة الصلاة إقامتها ظاهرا بإتمام أركانها وواجباتها وشروطها، وإقامتها باطنا بإقامة روحها وهو حضور القلب فيها وتدبر ما يقوله ويفعله وتدبر ما يقوله ويفعله منها. فهذه الصلاة هي التي قال الله فيها إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي التي يترتب عليها الثواب، فلا ثواب للإنسان من صلاته إلا ما عقل منها. لا يكتب للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. فهناك من تكتب له كاملة، ومن يكتب له نصفها أو ربعها أو عشرها، خمسها أو سدسها أو ثمنها. فإقام الصلاة معنى عظيم، ويدخل في الصلاة فرائضها ونوافلها. فرائضها ونوافلها، وفي تفسير الشعراوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة قال في معنى ويقيمون الصلاة: هي إدامة ولاء العبودية للحق تبارك وتعالى، وهي لا تسقط عن الإنسان أبدا. فالإنسان يصلي وهو واقف فإن لم يستطع، يصلي وهو جالس فإن لم يستطع فيصلي وهو راقد، ولا تسقط الصلاة عن الإنسان من ساعة التكليف إلى ساعة الوفاة في كل يوم 5 مرات، لقول الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واليقين هنا هو الموت، وليس معلما إيمانيا تتوقف الصلاة عنده كما ذهب إلى ذلك بعض الصوفية، نسأل الله صلاح الحال. فقوله تعالى يقيمون الصلاة أي يظهرونها ويثبتونها، كما يقال أقيمت السوق، وهذا تشبيه بالقيام من حالة خفاء قعود أو غيره. إلى ظهور الصلاة والإعلان عنها وجعلها في جماعاتها وفي مساجدها، واركعوا مع الراكعين. نعم، وفي تفسير هذه الآية أو تلك الصفة يقيمون الصلاة قال صاحب المنار رحمه الله تبارك وتعالى: الصلاة إظهار الحاجة والافتقار إلى المعبود بالقول أو العمل أو كليهما. ومن هنا كانت الصلاة معناها الدعاء، لأن إظهار الحاجة إلى العظيم الكريم ولو بالفعل فقط التماس للحاجة واستدرار للنعمة أو طلب لدفع النقمة. أرأيتم أولئك الذين يقفون بين أيدي الملوك ناكسي رؤوسهم حاني ظهورهم، وتارة يقعون على أقدامهم يقبلونها، أليس الباعث على هذا العمل إما خوف من عقوبة يطلبون به دفعها، أو وإما حذر على نعمة يتوقعون سلبها ورفعها فيلتمسون بقاءها ويرجون زيادتها ونماءها. يقيمون الصلاة، هذه الصلاة التي فرضها الله على المسلمين بأقوالها وأفعالها المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم على نحو ما جاءت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من أفضل ما يعبر به عن الإحساس بالحاجة إلى المعبود سبحانه وتعالى وشعور الأنفس بعظمته لو أقامها المسلمون وأتوا بها على وجهها. لذلك قال ويقيمون الصلاة ولم يقل يصلون، وفرق بينهما كبير. فإن الصلاة متى حددت بكيفية مخصوصة يقال لمن يؤديها بتلك الكيفية إنه صلى، وإن كان عمله هذا خلوا من معنى الصلاة وقوامها المقصود من الهيئة الظاهرة، فأحتيج إلى لفظ يدل على هذا المعنى الذي به قوام الصلاة، وهو ما عبر عنه القرآن بلفظ الإقامة. وقد قالوا إن إقامة الصلاة عبارة عن الإتيان بجميع حقوقها من كمال الطهارة واستيفاء الأركان والسنن، وهو لا يعدو وصف الصورة الظاهرة، وإنما قوام الصلاة الذي يحصل بالإقامة هو التوجه إلى الله تعالى، والخشوع الحقيقي له، والإحساس بالحاجة إليه تعالى. فإذا خلت صورة الصلاة من هذا المعنى لم يصدق على المصلي أنه أقام الصلاة، فإنه قد هدمها بإخلائها من عمادها وقتلها بسلبها روحها. ومن غريب مزاعم من يسمون أنفسهم بالمسلمين أن حضور القلب في جميع أجزاء الصلاة واستشعار الخشية من أصعب ما تتجشمه النفس، بل يكاد يكون مستحيلا لغلبة الخواطر على ذهن المصلي. هذا وأخشى أن يكون هذا جحودا لمعنى الصلاة، وإنما عرض لهم هذا الوهم الباطل من شدة الغفلة واستحكام العلة. وإني أدلهم على طريقة لو أخذوا بها لشغلوا بمعنى الصلاة حتى عن الصلاة نفسها. تلك الطريقة هي ألا ينطق المصلي بلفظ إلا وهو يستورد معناه على ذهنه، فإذا قال الحمد لله رب العالمين يستحضر معنى الحمد وإضافته إلى ذات الله تعالى، يستحضر معنى الحمد وإضافته إلى ذات الله تعالى مع وصفه بالربوبية لجميع الأكوان العلوية والسفلية. وإذا قرأ الرحمن الرحيم يستحضر رحمات الله عز وجل التي لا حصر لها ولا حد ولا عد. فإذا قرأ مالك يوم الدين تصور معنى الملك وتعلقه بذلك اليوم يوم الجزاء وهكذا. فإذا أخذ المصلي على نفسه أن يتصور المعاني من ألفاظها التي ينطق بها فقد أقام الصلاة. أما وهو ينطق ولا يفقه ولا يلحظ بذهنه معنى لفظا ما يقول، فكيف يزعم أنه يصلي، فضلا عن أنه يقيم الصلاة. ويقيمون الصلاة جاء في معناها أيضا يتوجهون بالعبادة لله وحده، ويرتفعون بهذا عن عبادة العباد وعبادة الأشياء، يتجهون إلى القوة المطلقة بغير حدود، ويحنون جباههم لله لا للعبيد. والقلب الذي يسجد لله حقا ويتصل به على مدار الليل والنهار يستشعر أنه موصول السبب بواجب الوجود، ويجد لحياته غاية أعلى من أن تستغرق في الأرض وحاجات الأرض، ويحس أنه أقوى من المخاليق لأنه موصول بخالق المخاليق. وهذا كله مصدر قوة للضمير، كما أنه مصدر تحرج وتقوى وعامل هام من عوامل تربية الشخصية وجعلها ربانية التصور، ربانية الشعور، ربانية السلوك. استنيحكم لحظة، وأقول بعد هذه الجولة من الأقوال في تفسير ويقيمون الصلاة، أنتقل بكم نقلة مهمة إلى رحاب التفسير. في رحاب التفسير لشيخنا الشيخ عبد الحميد كشك عليه السحائب الرحمة والرضوان، وأمزج بين تفسيره وما أريد أن أضيفه في هذا المعنى. إقامة الصلاة يمكن أن نفسرها بطريقة الأرقام والعناصر، فأقول لمن أراد أن يقيم الصلاة لا بد من الإتيان بثلاثة أمور رئيسة. هذه الأمور الرئيسة يندرج تحتها عناصر، بمعنى الأمر الأول في إقام الصلاة، الأمر الأول في إقام الصلاة يحتاج إلى خمسة أمور أو إلى خمسة عناصر رئيسة: امتثال أمر الله في الصلاة، والمحافظة على الصلاة في مواقيتها، وأداء الصلاة في جماعاتها، وفي مساجدها التي لم تبن إلا لها، ومع مراعاة الخشوع والطمأنينة فيها. هذه الخمسة الأولى: امتثال أمر الله في الصلاة، والمحافظة على الصلاة في مواقيتها، وفي جماعاتها، وفي مساجدها، ومع مراعاة الخشوع والطمأنينة فيها. أما الأمر الثاني فهو مشتمل على خمسة عناصر أيضا ترتبط فقهيا بشروط صحة الصلاة، ألا وهي: العلم بدخول الوقت، والطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، وطهارة الثوب والبدن والمكان الذي يصلي فيه، وستر العورة، واستقبال القبلة. أما الأمر الثالث فهو تنفيذ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وذلك بأداء الصلاة بأركانها وواجباتها وسننها، ومستحباتها، والبعد عما يناقضها أو ينقضها. فهذه جماع أقوال العلماء في إقام الصلاة من أجل أن تؤدي ثمرتها المرجوة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يجيء قول الله تعالى: ويقيمون الصلاة، بعد قوله: الذين يؤمنون بالغيب، ليعطي إشارة واضحة على أن الإيمان ليس مقصورا على الغيب، بل لا بد أن يصحبه عمل صالح. لذلك قال الله تعالى بعد الإيمان بالغيب: ويقيمون الصلاة. وإنما عبر بالإقامة دون الأداء لأن الأداء هو الإتيان بأركانها وشروطها وسننها، أما الإقامة فهو الإتيان بها مستقيمة الأركان والشروط والسنن، أي مع التزام الخشوع والطمأنينة في كل وقت في كل ركن، وذلك من باب: أقمت الشيء إذا عدلته، أقام العود إذا كان مائلا، وهو قوله تعالى: فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، إقامة الصلاة معنى عظيم عاشه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام والتابعون والسلف الصالح وخيرة الخلائق إلى يوم الناس هذا، ولكن هم من الندرة بمكان. يقيمون الصلاة مثال ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى سمع لصدره أزيز كأزيز المرجل، وكيف كان بكاء الصحابة في الصلاة وخشوعهم، كيف كان حال التابعين من بعدهم. هذا حاتم الأصم كان يقول: إذا دخلت الصلاة جعلت كأن الكعبة أمامي والنار ورائي والجنة عن يميني والنار عن شمالي والصراط تحت قدمي والله مطلع علي، ثم أتم ركوعها وسجودها، فإذا سلمت لا أدري أقبلها الله أم ردها علي. وجاء عنه في رواية أخرى قال له شيخه: يا حاتم، لقد صحبتني كذا سنة وحضرت علي كثيرا من دروس العلم، فهل تحسن كيف تصلي؟ قال: نعم، أهيئ نفسي للصلاة هكذا، مستنجيا بالاستبراء، متوضئا بالإسباغ، قائما بالاستقبال، ناويا بالاستحضار، مكبرا ربي بالتعظيم، مستفتحا بالأدب، متعوذا بالتحصن، قارئا الفاتحة والسورة بالتدبر والتفكر، راكعا بالخضوع، معتدلا بالتوبة، ساجدا بالخشوع، جالسا بين السجدتين بالترقب، عائدا للسجدة الثانية بالأمل، قائما لبقية صلاتي بالنشاط، متشهدا بالثناء على ربي والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، داعيا ربي بما يصلح أحوال دنياي وأخراي، مسلما عن يميني وعن يساري بين الرجاء والخوف، قائلا الاستغفار والأذكار، مؤكدا قبول صلاتي بالخشوع والاطمئنان، ومن أن يصلها البطلان بالذنوب أو العصيان. ثم: لا أدري أقبلت مني صلاة أم لا. قال له شيخه: وفقك الله وتقبل منك، هذه هي الصلاة التي يتقبلها الله، إنما يتقبل الله من المتقين. ويقيمون الصلاة. كان الحسن البصري رضي الله عنه ورحمه يقول: من أراد أن يكلم الله فليدخل الصلاة، ومن أراد أن يكلمه الله فليقرأ القرآن. الصلاة، إن الصلاة لو لم تكن رأس العبادات لعدت من صالحة العادات، رياضة أبدان وطهارة أدران وتهذيب وجدان، وشتى فضائل يشب عليها الجواري والولدان. أصحابها هم الصابرون والمثابرون، وعلى الواجب هم قادرون. عودتهم البكور وهو مفتاح باب الرزق، وخير ما يعالج به العبد مناجاة الرازق،
وأفضل ما يريد به المخلوق التوجه إلى الخالق. انظر جلال الجمع وتأمل أثرها في المجتمع، وكيف ساوت العلية بالزمع، مست الأرض الجباه، مست الأرض الجباه، فالناس أكفاء وأشباه، الرعية والولاة شرعوا في عتبة الله. واسمع معي إلى ما قاله سيد الخلق صلوات ربي وسلامه عليه في فضل الصلوات الخمس وضرورة المحافظة عليها والإيمان بوجوبها، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل يبقي من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقي من درنه شيء. قال: فكذلك مثل الصلوات الخمس، أو فكذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله بهن الخطايا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما افترض الله على الناس من دينهم الصلاة، وآخر ما يبقى الصلاة، وأول ما يحاسب به الصلاة. ويقول الله: انظروا في صلاة عبدي، فإن كانت تامة كتبت تامة، وإن كانت ناقصة يقول: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن وجد له تطوع تمت الفريضة من التطوع. ثم قال: انظروا هل زكاته تامة، فإن كانت تامة كتبت تامة، وإن كانت ناقصة قال: انظروا هل له صدقة، فإن كانت له صدقة تمت له زكاته. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الجنة الصلاة، ومفتاح الصلاة الطهور. وعن عبد الله بن قرط رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. كما بين صلى الله عليه وسلم فضل الصلاة في الجماعات والمساجد، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 درجة، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة أو خطوة إلا رفعت به درجة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة، وحط عنه بها خطيئة. فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة. وفي رواية تقول أي الملائكة: اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذي فيه، ما لم يحدث فيه. إلى غير ذلك من الأحاديث التي وردت في الصلاة ومناقبها وفضائلها. وأعود فألخص لكم تلك الأمور التي يمكن بها إن شاء الله تبارك وتعالى أن نكون من مقيمي الصلاة. الأمر الأول في عناصره الخمسة: امتثال أمر الله في الصلاة، والمحافظة على الصلاة في مواقيتها وفي جماعاتها وفي مساجدها مع مراعاة الخشوع والطمأنينة فيها. امتثال أمر الله في الصلاة، الفرق بين المسلم وغير المسلم، بين المسلم والكافر، كما قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل والإيمان والكفر ترك الصلاة، وبين الرجل والكفر أو الشرك ترك الصلاة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: وتارك الصلاة ملعون، تارك الصلاة كافر والعياذ بالله. قال العلماء: ما بين كفر يخرجه من الملة أو لا يخرجه من الملة، وتارك الصلاة كافر على العموم قولا واحدا، وعند التعيين لمن اشترط إقامة الحجة والاستتابة، وأهل السنة يفرقون بين العموم والمعين، فيقولون تارك الصلاة كافر، ولا يقولون إن زيدا أو عمرا من الناس من تارك الصلاة كفار إلا بعد استتابتهم وإقامة الحجة عليهم. وهذا يستلزم وجود علماء من أهل الحل والعقد، ونحن الآن نبحث عنهم كما نبحث عن الكبريت الأحمر، كما يستلزم شريعة مطبقة وخلافة قائمة. والآن لا شريعة مطبقة ولا خلافة قائمة، ولا أحد يكلم تارك الصلاة إلا من رحم ربي. سئل الغزالي، الشيخ محمد الغزالي رحمه الله، ماذا عن حكم تارك الصلاة؟ فأجاب إجابة تربوية معنوية عظيمة. قال: خذه معك إلى المسجد، خذ بيده إلى الصلاة. ولم يدخل معه في أقوال الفقهاء من حيث كفر العموم أو المعين، كفر المخرج من الملة أو غير المخرج من الملة. أقول لكم ما قاله ابن القيم رحمه الله تعالى: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفى الإسلام عمن لم يسلم الناس من لسانه ويده، في حديث المسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهو بمفهوم المخالفة من لم يسلم الناس من لسانه ويده فليس بمسلم. ونفى الإيمان عمن لم يأمن جاره بوائقه في الحديث: والمؤمن أو المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأعراضهم. فمن لم يأمنه الناس على دمائهم وأعراضهم فليس بمؤمن. قال رحمه الله: فإذا انتفى اسم الإسلام واسم الإيمان عن أصحاب هذه الصفات التي هي دون ترك الصلاة بكثير، فنفي اسم الإسلام عن تارك الصلاة، ونفي اسم الإيمان عن تارك الصلاة أولى بذلك وآكد، ولا يمكن نفي الكفر عن تارك الصلاة بعد إذ أطلقه الله عز وجل عليه أو أطلقه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، تارك الصلاة كافر، ويبقى الخلاف المعتبر في كفره. أقول إن كان تاركا للصلاة معتقدا أو جاحدا أو غير مبال بها فهو الكفر الأكبر المخرج من الملة. أما لو كان قد تركها حينا وصلاها حينا، أو تكاسل عن أدائها في بعض الأوقات أو نحو ذلك، فإن هذا يمكن أن يقال عنه كفر عمل أو كفر لا يخرج من الملة، ولكن يبقى أن يستتاب وأن تقام عليه الحجة. فإن تاب فهو المسلم، والحكم لنا بالظاهر، والله يتولى السرائر. وإن لم يتب أقيم عليه حده، وقتل حدا أو ردة على خلاف معتبر عند فقهاء المسلمين. فالأمر الأول امتثال أمر الله في الصلاة، والشيء المؤلم والمحزن جدا أن جل المسلمين في عالمنا الآن لا يصلون. عدد المصلين بالنسبة للذين لا يصلون عدد قليل جدا. يعني لو رحنا نقيم إحصائية أو استبيان عن المصلين تارك الصلاة في العالم الإسلامي، نجد أن الذين لا يصلون ولا يعرفون طريق الصلاة، والدين عندهم مجرد انتساب بالاسم أو بالشهادة أو بالوراثة أو البطاقة، يزيدون على 80% من المسلمين، وما دون 20% هم ممن يصلون. أما الذين يقيمون الصلاة فأولئك أندروا من الكبريت الأحمر، ممن رحم ربي، كثروا في السابقين وندروا في اللاحقين، فهم في السابقين ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، قليل بل من الندرة بمكان. فسبحان الله العظيم، امتثال أمر الله في الصلاة، ثم ماذا؟ المحافظة على الصلاة في مواقيتها، لأن الله تعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كما قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وهذه المواقيت محددة لها أول وآخر، وما بين أوقات موسعة وأخرى مضيقة، وأفضل الصلاة ما كان لأول وقتها أو على وقتها، وصلاة يستحب تأخيرها ففضيلتها ليست في أول وقتها وإنما في آخر وقتها، ألا وهي العشاء ما لم تقع المشقة، لمثل قول النبي عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه. والفجر فيه أول الوقت وفيه الإسفار، كلاهما وارد وله منقبته، والظهر لأول وقته أو مع وقته وهو من الأوقات الموسعة، وكذا العصر، ولكن يكره تأخير العصر إلى آخر وقتها عند برود الشمس أو احمرارها، سماها النبي عليه الصلاة والسلام بصلاة المنافق، قال تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. والمغرب مع غروب الشمس ووقتها ضيق جدا، والعشاء مع طلوع النجوم وغياب الشفق إلى منتصف الليل وقت الفضيلة، وإلى طلوع الفجر وقت الاضطرار، ومن قبل ذلك بالاختيار وقت الاختيار. وسيدنا جبريل عليه السلام علم النبي صلى الله عليه وسلم أوقات الصلاة، يصلي بالنبي أول الوقت وآخره، ثم قال هذا وقت لك ولأمتك. فالصلاة التي هي لأوقاتها لا ينبغي أن نصليها في غير أوقاتها. وكان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر سوى الصلاة، وكانوا يقولون إذا تعمد الرجل إخراج الصلاة عن وقتها كفر. وحذر علماؤنا من يجعل منبه الاستيقاظ على وقت الاستيقاظ للعمل دون وقت الاستيقاظ للفجر، قال ويخشى عليه والعياذ بالله سوء الخاتمة، يستيقظ للعمل للدوام ولا يستيقظ للصلاة، حتى إن جل الناس لا يستيقظ لصلاة الفجر. وأما الظهر فهو في العمل مشغول، قد يؤخر الصلاة عن وقتها، وقد يصليها في الظهر في وقتها في المسجد أو في المصلى أو في العمل، أو قد يترك الجماعة والمسجد. والعصر قد يحين عليه وقت العودة أو وقت الغداء أو وقت الراحة أو مع شدة الجهد والتعب. والمغرب مع العشاء ربما لسبب أو لآخر. فيا عباد الله، كيف يمكن أن نقيم الصلاة ونحن لا نصلي الصلاة لأوقاتها، ونحن لم نؤمر أن نحافظ على الصلاة في مواقيتها فقط، بل أمرنا أن نؤديها في جماعاتها، وأن التخلف عن الجماعة يورث النفاق. وابن عباس رضي الله ابن مسعود رضي الله عنه يقول من أراد أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله عز وجل قد شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى به بين الرجلين حتى يقام في الصف. أين نحن من هذا؟ أين نحن من الجماعات؟ لماذا التخلف عنها؟ يجوز التخلف عن الجماعة بعذر شرعي يتقي العبد فيه ربه عز وجل وهو يريد الرخصة، كما قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة طعام، ولا هو يدافع الأخبثين، لكنه لا يتعمد ذلك. المرض الشديد يحول دون الجماعة، ومطر شديد يحول دون الجماعة، وخوف من عدو إنسي أو وحشي يحول دون الجماعة، وما إلى ذلك من أعذار مقررة ومشروعة لا ينبغي التوسع فيها. وعلى الإنسان الذي يبحث عن الرخصة أن يتقي الله في الأخذ بالرخصة أو تقدير العذر. فالجماعة الجماعة، وليست الجماعات لتكون في البيوت كالنساء ولا لتكون في أي مكان بل حيث ينادى بهن. إذن معناها الذهاب إلى المساجد، حيث قال الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فهذه مقدمات في معنى إقام الصلاة، منها امتثال أمر الله في الصلاة، محافظة على الصلاة في أوقاتها، في جماعاتها، في مساجدها. البند الخامس في الأمر الأول أداء الصلاة بخشوعها وطمأنينتها، وهو رابطة أو واسطة العقد في تحقيق يقيمون الصلاة. أنك تصلي صلاة مطمئنة أو صلاة خاشعة، لعل الخشوع قد ارتفع، ولنا عودة مع الخشوع إن شاء الله عندما نفسر قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، معنى عظيم جدا لعله ليس موجودا. فلا أقل إذا ارتفع الخشوع أن تبقى الطمأنينة، تبقى الطمأنينة في الصلاة. لكن ما أكثر ما تنقلت في بلدان العالم، فقلما أجد أناسا يطمئنون في الصلاة. كأن المثل القائل نحن في عصر السرعة لا يطبق إلا على الصلاة. يا الله، كنت أضيق ذرعا إذا تركت مساجد أهل السنة في مصر، الجمعية الشرعية وأنصار السنة ونحوهما، وصليت في مساجد الأوقاف ورأيت كيف تصلى الصلاة. ثم هذا ليس بشيء قياسا إلى السرعة التي رأيتها حينما سافرت إلى موريتانيا ثم إلى بنغلاديش وإلى ماليزيا وأندونيسيا، سرعة في الصلاة عجيبة. وأعجب من كل ذلك ما رأيته في مساجد الأتراك وعند الشوام، سرعة في الصلاة. أقول معها: أنا لم أرى المسيء في صلاته الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. لكني رأيته في مساجد المسلمين ومع صلاة المصلين كيف ينقرون الصلاة نقر الغراب وينبشونها نبش التراب. أنا لا أظن بحال أن المسيء في صلاته الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي كان بهذه السرعة. وتأمل الحديث، قال: فإنك لم تصلي، حتى لم يقل له إن صلاتك ناقصة، قال لم تصلي، نفى عنه جنس الصلاة. لماذا صلاة في دقيقتين أو ثلاث دقائق؟ لماذا لا تكون حتى في خمس دقائق أو عشر دقائق؟ لو أخذنا عشر دقائق في الخمس صلوات المفروضة بخمسين دقيقة دون الساعة، وناس يتبجحون يقول لك ساعة لقلبك وساعة لربك. طب لما هو ساعة لقلبك وساعة لربك، طب اعطوا ربنا ساعة في الصلاة، خمس صلوات مفروضة. لكن كله مصمم: لماذا تطيل يا شيخ؟ خفف، ومن أم بالناس فليخفف. يا عم، من أم بالناس فليخفف، قيلت لمعاذ رضي الله عنه عندما قرأ بسورة البقرة كاملة في صلاة العشاء، 286 آية، جزئين ونص إلا قليلة. إنما اللي بنقرأ من قصار السور بنقرأ بالعصر والكوثر ونقرأ بالفيل والهمزة، وتقول لمن أم بالناس فليخفف، وبعدين يستظرف ويقول لك ما هو الفيل أكبر من البقرة. يا قوم يا قوم، أليس منكم رجل رشيد؟ اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، قالها صلى الله عليه وسلم وأكررها.
وبذا أكون قد بلغت مع حضراتكم نهاية الوقت دون نهاية الموضوع. إذن والذين ويقيمون الصلاة، الذين يؤمنون الغيب ويقيمون الصلاة لم تنتهي بعد، إنما أخذنا عنها فكرة بفضل الله واضحة، وأخذنا من العناصر التي عنصرناها في إقام الصلاة هذه المقدمات لها. ويبقى العنصر الثاني والثالث، أو الأمر الثاني والثالث، مع أن هذا العنصر الأول يحتاج إلى كثير، ولكن ليس هذا وقته، فإلى لقاء آخر إن شاء الله، ليس غدا الأربعاء الذي هو لمجالس رياض الصالحين، ولا الخميس الذي هو لقصار السور، ولازلنا فيه مع سورة الإخلاص إن شاء الله، وإنما موعدنا مع يقيمون الصلاة والسبت القادم بإذن الله تبارك وتعالى. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.